بارئ ذي بدين، اسال الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبه لكم الى ما كنتم بالعالم. نحييكم بتحيات الاسلام والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحلقه جديده من حلقات برنامج الملف. رحبوا معي بدايه في صدر هذا اللقاء بضيفي فضيله العلامه الدكتور محمد الزبي فارس الكلمه. دكتور محمد اهلا بكم وسعداء.
خادم الكلمه
رفع الله قدرك دكتور محمد،
اسال الله ان يبارك في عمرك،
ربنا يبارك
في علمك وان ينفع بك الامه،
وشرف كبير لي
محاولتك
والله على برنامج الملف، وهذا من يعني رضا الله علينا.
اسال الله ان يبارك في عمرك.
الملف دكتور محمد، تعودنا منذ ضربه البدايه ونحن نناقش قضايا جريئه، لكن مناقشه بعلم مش مجرد الاثاره وخلاص يعني. ففي بعض الأمور التي تطرح على وأنا واحد من الناس يعني، كما تدين تدان. طب أنا ذنبي إيه مثلا بالأعمال المصرية كده، لو والدي مثلا فعل شيء غلط أنا ليه كما تدين تدان مثلا، يعني على سبيل المثال، أو مثلا البعض يقول لك طب ذنبه إيه لو ابنه فعل كذا فابنه وهكذا، يعني هذا المفهوم. هذه واحدة مثلا. البعض يتهم الإسلام بالجمود وأن الإسلام خلاص بقى، وفكرة البعض أن ينصب نفسه على تلامذته، ما فيش في فقه اختلاف، ما فيش خلاف، ما فيش يعني، هذا أيضا في ميزان الشريعة الإسلامية. يعني هذه القضايا المهمة وأكثر دكتور محمد نحب نتعرف عليها بشكل تفصيلي تحليلي دقيق وعميق منكم في هذا اللقاء، لكن على صدرها أو بدايتها كما تدين تدان. ده هل هذا متحقق فعلا؟
لا لا ابدا، ولو كان متحققا لما جعل الله التوبه. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
ولما وردت النصوص في كتاب الله جل وعلا وفي صحيح سنه النبي صلى الله عليه وسلم تبين ان الاصل في دين الله جل وعلا ان الانسان ليس له الا سعيه.
نعم. وليس للانسان الا ما سعى.
النقطه الثانيه من قول الله جل وعلا ولا تزر وازره وزر أخرى. الى اخر ما جاء بالنسبه للادله في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وبعدين هو كما تدين تدان كانوا دائما يطلقوه على ايه يا عم الشيخ محمد، يعني من باب الزجر والتهديد والترهيب لمن وقع في الفاحشه اللي هي في الزنا. يقول لك اهو من زنى زني به ولو بجدار بيته ولو بحيطان بيته، ومن زنى زني به ولو بكذا، يعني ايه؟ يقول لك ان الزاني ده مش هيموت إلا لما هيشوف الزنا في أهله. في أهله يعني إيه؟ يقول لك إيه؟ إما في زوجته وإما في بناته. يا راجل اتق الله، من قال هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام ليس موجودا في كتاب الله جل وعلا، وليس موجودا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده بس، وليس معناه موجودا في كتاب الله، وليس معناه موجودا في صحيح سنة رسول الله، بل على العكس، بل على العكس.
يعني لا موجود لا متن ولا معنى.
أبدا أبدا أبدا،
بل لا متن ولا معنى.
بل بالعكس الكلام باطل من ألفه إلى يائه.
نعم.
يعني تعال الأول، الأحاديث المشهورة جدا والتي يعني هي مكذوبة وموضوعة في بطون الكتب بالنسبة لهذا الأصل يا شيخ محمد.
نعم.
الحديث الأولاني، الزاني يزنى به ولو بجدار بيته. الزاني يزنى به
ولو بجدار بيته.
هو وارد بلفظ آخر يا شيخ محمد.
نعم.
هو إيه؟ من زنى زني به ولو بحيطان داره. ولو
بحيطان داره.
طيب بنقول إيه يا شيخ محمد؟ بقول والله سواء كان مروي بهذه أو بتلك فالحديث موضوع.
موضوع
في كلا الحالتين.
يعني ده حتى مش ضعيف
ده. لا 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 ابدا، ولا ضعيف جدا، هذا مكذوب مكذوب. خدت بال حضرتك ازاي؟ بالصيغه الاولانيه مكذوب، بالصيغه الثانيه مكذوب، بالصيغه الاولانيه موضوع، بالصيغه الثانيه موضوع، اللي هو الزاني يزنى به ولو بجدار بيته، ومن زنى زني به ولو بحيطان ايه
بيت.
داره.
نعم.
موضوع. طب مروي عند مين؟ صحيح رواه ابن النجار والديلمي عن انس بلفظ من زنى زني به ولو بحيطان داره، قلنا الحديث لا يصح وحكم عليه بالوضع، واخر من حكم عليه بالوضع الشيخ الالباني في السلسله الضعيفه والموضوع رحمه الله عليه.
نعم.
طيب في واحد ثاني يوم قال لك لا انا عندي حديث وانا مصححه. انت مين عشان تصحح ولا تضعف؟ لقيت للاسف في وسائل التواصل شباب من اللي بيقعدوا يشتغلوا بقى في مثل هذا الامر، يقول لك هو الحديث ده لا ده صحيح واحنا نرى انه صحيح. انت مين عشان ترى؟ ومنذ متى كان لكم عنده؟ خدت بال حضرتك ازاي؟ يقولون هذا عندنا كذا وهذا عندنا كذا، ومنذ متى كان لكم عنده؟ القضيه اعرف قدرك يعني. فالروايه بتقول ايه يا شيخ محمد اللي هم استندوا عليها دي؟
طبعا احنا مش بنقلل منك، لكن تعلم الفكره. يتعلم.
انا بقول اللي هو يعني مع احترامي يعني نسي نفسه وظن انه صار كبيرا وظن انه صار مالك او الشافعي او احمد او ابو حنيفه، فانا بقول له اعرف قدرك. انا ما اقولوش لا تتكبر لانه لا يمتلك مقومات التكبر.
نعم.
ولكن بقول له اعرف قدرك يعني.
نعم.
خلاصته الروايه اللي بيستندوا عليها دي بيقول لك ايه؟ ما زنى عبد قط فادمن على الزنا الا ابتلي في اهل بيته. الا ابتلي
في اهل بيته.
وبعدين يقوم شغل لك دماغه بقى من الناحيه العقليه، يقول لك اصله ما دام ادمن على الزنا ما عادش بيبطل خلاص اولاده بيشوفوا منه هذا الامر وزوجته بتشوف منه هذا الامر وهكذا. لا 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 ليه؟ لان حتى الواقع دون النظر حتى للنصوص الشرعيه الواقع يكذب ذلك. كم من رجل صالح وتحته امراه سيئه الخلق، وكم من رجل يعني فاجر لا فاجر وتحته امراه من الصالحات وترى بناته من الصالحات القانتات. يبقى ما يجتمع القياس على الاطلاق فضلا عن انها تجيب النصوص الشرعيه في ذلك. طب الحديث الاول هو صحيح رواه ابن عدي وابو نعيم في اخبار اصبهان عن ابن عباس، هذا الحديث بنقول لهم لا يصح، هذا الحديث يا شيخ محمد
لا يصح
مش كده بس، وهو مكذوب الموضوع، مكذوب موضوع
موضوع.
يعني حتى ما تيجي تجتهد بيبقى في حديث ضعيف عشان اقول لك تعالى بقى رد بالحديث النسبيه، انما تجيب لي حديث مكذوب حديث موضوع
تاليف واخراج
وعايز ترفعه كمان وتطلعه كذا زي اللي بيجيب لك واحد ميت يقول لك لا هو حي، هو حي خدت بال حضرتك ازاي؟ لا الحديث موضوع. واخر من حكم عليه بالوضع برضه الشيخ الالباني رحمه الله عليه. تعالى من ناحيه الشرعيه يا شيخ محمد على بطلان هذا الكلام اللي احنا بنرد عليه ده، بنقول الاصل في شرع الله جل وعلا ان احدا لا يحمل ذنب احد، ان احدا
لا يحمل ذنب احد،
لا يحمل ذنب احد. شو انت في البدايه قلت ايه؟ يعني هب ان ولدا صالحا وان ابوه كان على الاجرام، ما ذنب الولد؟ طيب يا اخي هب ان رجلا صالحا وكان ولده على الاجرام، ما ذنب الاب في مثل هذه المساله؟ طيب يا اخي هذا الرجل يعني تحته امراه هي صالحه هي طيبه هي تقية
هو فاسد كما قلنا
هو فاسد، فما ما ذنب المراه هذه وما ذنب البنات؟ خدت لحضرتك ازاي الى اخر هذه الامور. يبقى الاصل في شرع الله جل وعلا ان احدا لا يحمل ايه؟ ذنب احد.
ذنب احد
أدل على ذلك يا شيخ محمد، قال تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها.
نعم.
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى
حملها لا يحمل
شوف لا يحمل منه شيء، شوف ولو كان ذا قربى. لذا الشاهد بقى لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ما عم شيخ محمد؟
نعم.
طيب وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه
ومن أساء فعليها.
يبقى ارجع مرة ثانية أخذ الشيء ده، من عمل صالحا
فلنفسه
ومن أساء
فعليها
برضو على نفسه برضو. خدت بال حضرتك يا مش محمد؟ وما ربك
بظلام للعبيد.
طيب الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها إيه؟
لكم
لكم ثم
أوفيكم إياه. نعم.
إياه. في نهاية الحديث يقول لك إيه؟ فمن وجد خيرا
فليحمد الله
ومن وجد دون ذلك
فلا يذمن إلا نفسه.
الحديث صحيح الإمام مسلم.
نعم.
قدسي مع مش محمد.
نعم.
طيب برقم 2577.
نعم.
طيب في نقطة مهمة جدا.
تفضل يا دكتور.
لما قلت لك الواقع يا شيخ محمد بيشهد بأن هذا الكلام باطل. بنقول ممكن يكون رجل صالح مع احترامه والزوجة تقية جدا. رجل فاجر والزوجة تقية جدا، وممكن رجل فاجر والزوجة ايه على الطخ، وممكن رجل صالح والمرأة فاسدة. اديك مثال في القرآن، وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون.
نعم. سورة التحريم.
قالت قالت رب ابن لي عندك
بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
طيب هذه المرأة التي ذكرت في كتاب الله جل وعلا وفي قرآن نتلوه أنا الليل وأطراف النهار في الصلوات وفي التعبد لرب البريات إلى آخره، وخلد اسمها وخلد ذكرها أقصد في كتاب الله جل وعلا وأثنى عليها خالقها في القرآن، هذه المرأة كانت تحت من يا مولانا؟
تحت فرعون.
ده مش مجرد فاجر، تحت أفجر وأضل خلق الله.
يعني كما يقولون
الذي ادعى الربوبيه والالوهيه مع
القصر الذي كان يقال فيه انا ربكم الاعلى. أيوة. كانت فيه سيده تقول سبحان ربي الاعلى.
نعم. لا وغير هذا.
نعم.
هذه المراه شوف لما ربنا يزكيها تبقى من العفه هي على درجه عاليه جدا
ويسطر ذكرها في القران
على من الطهر على درجه عاليه جدا، اما هو لا فبيفعل كل شيء وليس بعد الكفر ذنب.
نعم.
بل ادعى انه له انه الرب مع الشيخ محمد.
نعم.
اذا مع احترامي يبقى هذا الكلام كلام مردود ولا يصح. تمام.
مردود ولا يصح.
ولا يصح.
قولا واحدا.
قولا واحدا.
طيب دكتور محمد، وبالتالي هنا بقى الاشكال، لانه بصراحه الواحد كان احيانا يسال نفسه بنفسه. طيب ما ذنب هذا وما ذنب هذا؟ وظهر الامر ان هناك ظلم يعني.
وفي نقطه ثانيه. هذا الكلام ممكن يربي مفاسد في المجتمع وامراض نفسيه.
بالضبط.
لا واحيانا يؤدي الى الانتحار والقتل.
واحيانا دكتور محمد يهيئ النفس.
انا هديك مثال. لو ان كل واحد من الزناه دلوقتي او من اللي بيعملوا الفاحشه دي اقتنع بالكلام ده وقرأه في الكتب دي مع احترامي ولم يجد الكلام الصحيح
ويزرع جواه بقى الشك تجاه مراته وبناته
يشك في زوجتي ويشك في بناته ويقول لك مش اولادي بالنسبه للاولاد دول الى اخره يترتب على ذلك وصور
ومفاسد
وربما قتل وتعقب عورات حاجات خطيره جدا.
ودكتور محمد هناك زاويه اخرى اليس او من الممكن ايضا فكره ان انا اربي هذا الكلام في المجتمع البنت نفسها بقى من جواها خلاص انا والدي فاسد او انا كده هبقى فاسده
بالضبط
يعني بيهيئ جواها الاستعداد النفسي.
انا بقول لك هي هذا الكلام
كل الزوايا هذا الكلام
لان هذا الكلام شيطاني على باطل هو مدمر بكافه الصور ومن كافه الزوايا وايا كان المحمل هو مدمر فيه
اذا هو كلام مدمر من كافه الزوايا ويرفضه الاسلام قولا واحدا والدليل كما اثبته فضيله الدكتور محمد الزغبي من القران الكريم باستشهاده من اكثر من ايه واكثر من موضع ومن القصة التي سطرها وحكاها القرآن الكريم فرعون وامرأة فرعون.
تمام.
الخلاف للأسف يا دكتور محمد كثير منا لا يجيد وكثير كثير كثير هذه القضية تحديدا قضية الخلاف لا نجيد فن الخلاف والاختلاف ولا نجيد الأصوات المرتفعة والتناحر وأنت لست معي إذن أنت ضدي وهكذا. مدرسة الخلاف أو الخلاف من أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو روائع وفقه الخلاف
ممتاز
كان إزاي؟
ممتاز. تعال أول عشان الأمور ما تختلطش معانا حوالين الشيء اللي كانوا بيقولوا عليه ده حديث اللي هو اختلافهم رحمة
اختلافوا علماء رحمة أقول لك كده
اختلاف أمتي رحمة نسبينه إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وأنا حققت معك هذا الحديث من قبل وأثبتت أنه لا يصح أثبتت أنه لا يصح ولم يثبت وها بينا بأقوال أهل العلم أنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا والعياذ بالله جل وعلا. وإذا هناك خلاف أو اختلاف لابد نستثنيه لأن أنا عندي خلاف محمود وخلاف
مذموم.
خدت بالك حضرتك إزاي؟
نعم.
فإنني أطلقت الله يبارك في عمرك زي ما قال لك حكم أكل اللحم يا عم الشيخ محمد وممكن واحد تلاقيه مصارعة تقول لي حلال أقول له لا بتفهم أي حاجة. بتقول لي من اللحم ما يجوز أكله ومنه ما لا يجوز أكله إلى آخر هذه الأمور.
صحيح.
ولذلك يا شيخ محمد كل شيء يحتاج إلى التفصيل. طيب بالنسبة لي هل أي إنسان يختلف مع الآخر في مسائل فقهية أو مشابهة؟ لا على الإطلاق. بل من كان من أهل الاجتهاد وامتلك أدوات الاجتهاد
يمتلك
لا بد أن يمتلك يمتلك أدوات الاجتهاد. يعني أديك مثال في مرة شيخ في بلد خليجية كان هو وافد يعني وقاعد في درس كده فبيتكلم بكلام مش علمي يعني فقام شاب واقف وقال له شيخ العلماء أجمعوا على غير الكلام ده العلماء أجمعوا على أن الكلام ده باطل وأجمعوا على كذا كذا. قال له أجمعوا العلماء أجمعوا إمتى من هو اجتمعنا إمتى وأجمعنا ليه؟ خدت ظن أنه هو من العلماء وأن معنى العلماء أجمعوا أنه بيجمعوا كده ويقعدون قاعدة وخلاص يا جماعة كده وكده يجهل حتى معنى
الإجماع
وأقسام الإجماع وكده. طيب يا شيخ محمد أو أنواع الإجماع خلاصة المسألة عندي أنا ما بقول لحضرتك أهو من يختلف مع من وحتى يكون الخلاف قائما يعني مع احترامي على السعة والمرونة بمعنى الخلاف المذموم أنا لا أتحدث عنه أنا بتكلم عن الاختلاف إيه المحمود
أو نعم.
المحمود
نعم.
طيب هذا امتلك أدوات الاجتهاد في فهم النصوص وهذا امتلك أدوات الاجتهاد في فهم النصوص ده اختلف مع هذا ما ينفعش تجيب الاختلاف تضد وتقول لي ده اختلاف محمود يعني ما ينفعش ده حلال وانت تقول لي حرام ازاي يلتقيان خدت لحضرتك ازاي لا ما ينفعش بقى ما هو يا حلال يا حرام
يعني يبقى في اختلاف في نطاق دايره معينه
احسنت طبعا فيه ما ينفعش حلال وحرام ما ينفعش اسلام وكفر
صح
ما ينفعش كذا وكذا لا 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 انت وديت في مشكله ثانيه خالص انما يا عم الشيخ محمد مثلا اما اقول لك والله المسافر بالنسبه للمسافر يعني بالنسبه للقصر وبالنسبه للجمع وبالنسبه لكذا الى اخر هذه الامور المسائل التي تسع الاجتهاد في تلك المسألة
التي تسع
وثبت فيها الاجتهاد بالنسبة للأول خدت بال حضرتك ازاي بنقول ما دول اللي بيتكلموا في هذا الباب ولذلك حينما يمتلك العالم أدوات الاجتهاد يا عم الشيخ محمد تراه يعني حكيما مصيبا عالما يتكلم بكلام من سبقه في تلك المسألة إنما لما تجيب لي واحد مع احترامي لسه غير وبعدين يبدا يتكلم يقول انا ارى وكيت والحكم عندي وبعدين يقول له لا انت مثلك مع احترام يعني ما محتاج يروح مستشفى ويتعالج شويه وبعد ما يخرج يبدا يطلب العلم الشرعي مره ثانيه. احنا زي ما انت قلت نتكلم في روائع ادب الخلاف بين اصحاب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
هو الخلاف ده كان فقه يا دكتور فقه
نعم
الاختلاف فقه
نعم
نعم
وخلي بال حضرتك واحيانا يكون في فهم عقدي ولا يودي على الإطلاق إلى الشذوذ،
نعم،
ولا يودي أيضا إلى والعياذ بالله التكفير أو التضليل أو التبديع، وأجيب لك أمثلة على ذلك.
نعم.
تعال نبدأ بالحديث عن الشيخ محمد من طريق أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا نسافر منا الصائم ومنا المفطر. يعني في أثناء السفر بنسافر هو مع بعض الصحابة، يعني أصحاب النبي محمد
صلى الله عليه وسلم
بيسافروا، فيهم اللي صايم
وفيهم اللي مفطر.
المفطر خلي بالك من الحتة دي جدا. تعالي لو معنا دلوقتي
كارثة،
وتلاقي ده بقى فريق وده فريق، ده أظهر أدلته وده أظهر أدلته، وده بين إن عمله مش لله وده بين إن عمله مش لله. خدت بال حضرتك إزاي؟ وحظ نفس وحظ نفس بسبب الجهل. تعالى شوف اللي بيقول: كنا نسافر،
يا سلام،
فمنا الصائم ومنا المفطر. شوف اللي جاي كمان: ومنا المتم ومنا المقصر. يعني من حيث الصيام منا الصائم ومنا المفطر،
ومن حيث الصلاه،
من حيث الصلاه منا المتم ومنا المقصر. في اللي بيصلي اربعه وفي اللي بيصلي اثنين،
ده اختلافات في اركان،
خلي بالك،
لكنها اركان تسعه
وارد فيها نصوص
خطا
ورخص. خلي بالك يا شيخ محمد، يعني اثناء السفر اهو في اللي صام وفي اللي مفطر، في اللي بيصلي الفرض اربعه في الفرض الرباعي، وفي اللي بيصلي اثنين بياخذ بالقصر. خدت بال حضرتك ازاي؟ شوف بيقول ايه: فلم يعب الصائم على المفطر.
فلم يعب،
فلم يعب
حتى
شوف اللفظة.
نعم يا سلام،
اللفظة،
نعم،
خد تحتها من الخط: فلم يعب الصائم على المفطر.
مش بقى ولا فلم المفطر يتشاجر ولم يتناحر ولم يسب ولا
لا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ده من حيث الصيام.
نعم.
ولا المقصر على المتم
ولا المتم على المقصر.
الحديث عند باقي في السنن الكبرى ومرتبطه صحيح.
نعم.
مع الشيخ محمد. ده نموذج
أدب.
أيضا هو من طريق حميد لما قال: خرجت فصمت فقالوا لي أعد فقلت كذا وكذا، أنه بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه نفسه عن مسلم. طيب يا شيخ محمد، أجي بقى لأمثلة عشان أقربها أكثر. لأمثلة: اختلف الصحابة في وفاة سيدنا النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يصدق بأن النبي مات،
نعم،
وظن أن هذا من كلام المنافقين، وقال: من قال إن محمد قال: لأقطعن رأسه بسيف هذا. ومعروف كلام عمر في تلك المسألة. أما بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: إلا طبت حيا وطبت ميتا، لما كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يجمع الله عليك موتتين، إلى آخر ما جاء. ولذلك تلا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي له الشاكرين. وذلك سيدنا عمر قال: والله لكأني أسمعه لأول مرة.
يا سلام،
لكأني أسمعها
لأول مرة،
لأول من شدة حبه لرسول الله
صلى الله عليه وسلم
وتعلقه به، لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فاختلفوا في مثل هذا،
ولكن الشاهد أنه تراجع يعني حينما قدم الدليل.
خلاص، لما استمع الدليل، لما استمع هذا من أبي بكر فورا هو وغيره،
ما فيش بقى لفزلكة ولا
لا 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 لا. شفت ده الأدب، ما احنا بنقول دي روائع الأدب.
نعم.
تعالى يا شيخ محمد، اختلافهم في مكان دفن النبي
صلى الله عليه وسلم،
يعني حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا خلاص أمنا بأنه مات، طب النبي دفن فين؟ اختلفوا، اللي يقول لك دفن في كذا، واللي يقول لك دفن في كذا، لغاية ما قيل لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن الأنبياء حيث ماتوا. على طول النص أم خاضعين بالإجماع. يبقى رغم الخلاف في مكان دفن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما ظهر الحق ومن خلال الوحي ان النبي اللي قال كذا كذا كذا
دفن مكان موته صلى الله عليه وسلم،
وزال الخلاف. معايا يا شيخ محمد؟ طيب، اختلافهم في الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل دي شوف المراحل جايه ورا بعضها اهي. انت عارف المهاجرون الانصار
واللي
نعم. الاجتماع في سقيفه بني سعده، اجتماع السقيفه يا عم الشيخ محمد، قالوا: منا امير ومنكم امير. خدت بال حضرتك ازاي؟
كل واحد
بس. وقالوا: نحن الامراء وانتم الوزراء. فما كان من عمر الا ان بايع ابا بكر واخذ بالحزم في تلك المساله، فانتهى الخلاف وكانوا جميعا على ما كان
على قلب رجل واحد. نعم،
وزال الخلاف.
نعم.
ليه؟ لان في ادب، ادب موجود، وفي عوده وفيه رجعه، وليس هناك حظ للنفس في تلك المسائل.
نعم.
طيب تعالى يا شيخ محمد، اختلافهم في قتال مانع الزكاه، اختلف عمر مع ابي بكر. لما أبو بكر أراد أن يسير الجيوش لقتال منع الزكاة، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال له: لا، إزاي، كيف تقاتل الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا
إله إلا الله. هم
شاهدوا. فسيدنا أبو بكر يقول له: إيه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والله لأقاتلن
من فرق بين الصلاة والزكاة.
وأذعن عمر لقول أبي بكر وزال الخلاف.
نعم.
معايا يا شيخ محمد؟
نعم.
طيب، الخلاف بين أبي بكر وعمر بقى، على بين أبي بكر وعمر، اختلف في سبي أهل الردة لما قتلوا بقى اللي هم أهل الردة دول
المرتدين
من عز كان هم المرتدين. عمر قال لا ما نسبش النساء بتاعهم. ليه؟ لأنه كان يرى رؤية معينة بالنسبة لقتالهم. أبو بكر لا يرى السبي، ولذلك فعل أبو بكر ذلك. لكن لما ولي عمر وصار هو الخليفة أعاد النساء إلى أهلهن مرة أخرى، أعاد النساء
إلى أهلهن،
إلى أهلهن مرة أخرى حيث في خلافاتها ردهن إلى أهلهن.
نعم.
ونفذ اللي هو إيه عليه، لكن أدبا
تنازل عن رأيها أو نزول عن الرأي
لأبي بكر، لأن الأمر يسعى لخلاف في تلك المسألة.
نعم. نعم.
خدت على حضرتك إزاي؟ طيب تعال معايا. أبو بكر استخلف من بعده استخلف عمر وفقط،
علما مع الخلافات اللي كانت موجودة، خلافات الرأي.
أما عمر لم يستخلف وجعل الأمر شورى.
نعم.
عمر يرى الأمر شورى، أبو بكر يرى أن أفضل الخلق من بعده، أفضل هذه الأمة من بعده
سيدنا عمر.
نعم. ولذلك عض عليه واستخلف. أما عمر فأخذ مبدأ لأن الأمر شورى ولم يستخلف. معي؟
رضي الله عن الجميع.
نيجي بقى للخلاف بين عمر وابن مسعود بين الاثنين. طبعا عمر معلوم من هو عمر في العلم، وابن مسعود كان وعاء من أوعية العلم.
نعم.
تعال يا سيدنا، يعني لذلك ابن القيم يقول ان الخلاف وصل بين الاثنين في اكثر من 100 مسألة. ورغم ذلك ابن مسعود كان يثني على علم عمر، وعمر كان يثني على ابن مسعود. خلي بالك شوف اللي حصل هنا. ابن مسعود مثلا يرى في قول القائل انت علي حرام يراها يمين. يراها ايه؟
يمين.
لا انت علي حرام.
يمين طلاق يعني.
يمين ولو كفارته.
نعم يمين.
اما عمر يرى انها طلقه.
نعم.
وتاخذ حكم الطلقه الواحده.
نعم.
يعني عمر بن الخطاب قال لك لا دي طلقه، انت عليها حرام يبقى اصل بقى انت 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 عليها مطلقه، يبقى كذا. انما ابن مسعود يرى انها يمين ويكفر. معايا مش محمد؟
نعم.
طيب. اثنين، ابن مسعود يرى في رجل زنى بامراه ثم تزوجها لا يقول ايه؟ لا يزال زانيين ما اجتمعا. هو زنى به بعد كده اتجوزها. يقول لك برضه الاثنين زانيين، لا يزالان زانيين
حتى بعد الزواج.
ده راي ابن مسعود.
مسعود.
اما عمر يقول ايه؟ اوله سفاح واخره نكاح.
نكاح. ده حاله وده حاله، ده شيء وده شيء.
وده الراي الراجح.
نعم.
اوله سفاح واخره نكاح. خلي بالك قلنا ان الخلاف اللي بين عمر وبين ابن مسعود امتد الى اكثر من، ورغم ذلك لما مات يعني لما مات عمر رضي الله عنه
رضي الله
قتل
عنه
شهيدا في مدينة النبي صلى الله,
صلى الله عليه وسلم.
نقل الصحابة ما كان من ثناء بين هذا وذاك.
نعم.
خدت على حضرتك ازاي؟ بين ابن مسعود
وسيدنا عمر.
وسيدنا عمر.
لدرجة الدكتور ان كثير من الناس لا يعرف انه كان هناك خلافا وصل كما قلتم الى 100 خلاف مثلا.
فوق ال 100.
او فوق ال 100 خلاف.
نعم.
بين سيدنا عمر وسيدنا عمر.
وهي مذكورة ومحصورة ومعدودة.
نعم.
طيب.
نعم
دكتور بارك الله فيك. تعالى كده الموقف ده يا شيخ محمد عشان ما نطولش فيها.
تفضل.
بين ابن عباس وزيد بن ثابت.
نعم.
وزيد ابن ثابت. اختلف في ميراث الجد. اختلف
ميراث الجد.
نعم. رأى ابن عباس زيد بن ثابت بعد الخلاف يعني على طول. ابن عباس شاف زيد بن ثابت يوما على دبته فأخذ بركاب دبته يقوده له.
يا سلام.
يعني شوف ابن عبد الله بن عباس اللي هو حبر الأمة وترجمان القرآن
ونعم سيدنا النبي
النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم رايح بسرعة مسك ركاب الدبة بتاعت زيد
ويسحب بها
ويسحب له. خدت على حضرتك. ولذلك قال له تنحى يا ابن عم رسول الله، تنحى. انت ليه تعمل كده؟ قال له هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا.
السلام.
بعلمائنا
وكبرائنا.
قال له أعطني يدك بدي يده أما قبلها. اللي هو زيد قبل يد ابن عباس. قال له لما فعلت ذلك؟ قال له هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا
صلى الله عليه وسلم. حالة كبيرة من الأدب دكتور محمد. أدب واحترام في الجانبين.
أدب واحترام.
يعني سيدنا ابن عباس
عن علم.
يعبر ويقول له بعلمائنا وكبرائنا.
طبعا.
يعني عالم وكبير.
طبعا في الاثنين.
وليس عالم فقط.
طبعا.
والثاني يقول له هكذا أمرنا أن
نفعل بأهل بيت نبينا
صلى الله عليه وسلم.
وطبعا لا مش كده بس. ما قالوش ده قبل إيده.
نعم
مقبل ايده. وزيد اكبر من عبد الله بن عباس.
نعم.
خدت لحضرتك ازاي؟
نعم.
اكبر من عبد الله بن عباس بكثير.
وكلاهما كبير من حيث مرتبه الادب والصحبه والجمع والعلم.
لما توفي زيد يا عم الشيخ محمد قال ابن عباس هكذا ذهاب العلم، لقد دفن اليوم علم كثير. خدت بالك؟
لقد دفن اليوم علم سنة. كثير.
نعم. طبعا خدت لحضرتك ازاي؟
نعم.
ولذلك اما نيجي نتكلم عن امثال هؤلاء يا عم الشيخ محمد نتكلم عن عظماء. ولذلك إن أردنا أن نتعلم فإنما نتعلم من مثل مواقف هؤلاء، لكن للأسف لا يتعنت ولا ينظر إلى غيرها إلا الجاهل الذي لم يطلع ولم يقرأ.
طب دكتور محمد، لما احنا عندنا هذا التراث المحترم المهذب الرائع المبني على الفهم وعلى العلم وعلى الفقه وعلى الديانة وعلى الحلم، الصورة يا دكتور محمد في تصديرها، ولا أقول في تصديرها بل في صناعتها، في صناعتها وفي مساحات كثيرة للأسف يعني يعني تستشعر وكأن الإسلام كأنه صعب.
شوف يا شيخ محمد،
كأنه مفيش حاجة اسمها اختلاف.
هذا شيء ممنهج، بمعنى في الآونة الأخيرة هذه لما عشنا في زمن السنوات الخداعات وحظ النفس ارتفع عند الكثيرين، وفي جهات منظمة عملها ممنهج قامت لهدم أصول وثوابت هذا الدين، فضلا عن شيطانة الدين وشيطانة رموزه، لا يثني على ابن عباس ولا يثني مثلا على زيد ولا يثني على أبي بكر ولا يثني على عمر، ويتألم إن ذكرت مثل هذه الأمور، وهو في نفس الوقت اللي هو بيدعي أنه تنويري وأنه عايز الخطاب التنويري وأنه مش عايز التشدد، ورغم ذلك يتجنب هذه. ليه؟ لأنه في الأصل مش عايز خطاب تنويري، وعايز شيطانة هذا الدين. ومثل هذه الأمور تعيد لدين الإسلام الجمال والثناء والمدح والسعة والمرونة
إلى آخره، الإسلام على حقيقته
وفاهم، ولذلك لا يجنح إليها. تعال للطرف الثاني، الطرف بقى المتطرف الجاهل اللي لمؤاخذه بشيطان الاسلام ظنا منه انه بينتصر للاسلام، لا يلجا لمثل هذه النصوص على الاطلاق لانها لا تخدم منهجه، لانها لا تخدم منهجه، ولكن يلجا الى التشدد والتعنت ويروح يبحث في الكتب عن الشتيمه. ولذلك فهم واحد عمل رساله كده مره على اساس يعني ايه، ان هو ما بطلش، فيقول لك اهو تعالوا شوفوا كده فلان يقول عن فلان، والله لان ازني مثلا بكذا خير من ان اروي على عن فلان، وفلان يقول فلان هذا لا يساوي كذا، وفلان هذا يقول فلان ما اراه الا والعياذ بالله، الفاظ قذره جدا. وكيت يا اخي انت نؤمن بحسد الاقران، واني احيانا في حسد الاقران لما الواحد منهم يجي يسال عن الثاني في وقت فتنه في وقت زعل كان في خلاف الى مثل اخر مثل هذه الامور بيبطر منه اشياء. وبعدين يا اخي ده ما حد له عصمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسيت المحاسن والكلام الطيب اللي ذكر على السنه هؤلاء وامتلأت به بطون الكتب، وراح تدور لي عن سبه او مسبه او شتيمه او حاجه صغيره كده عشان يدعم منهجه في السب وفي اللعن وفي الشيطنه وفي التشويه والتكفير والتفسيق والتبديع الى اخر هذه الامور. وفلان يقوم يقول لك يعني من كفر الناس ده يعني يقول لك ابو حنيفه استتيب اكثر من مره وكفره فلان الى اخره. يا راجل يا ظالم يا مفتري، مثل هذه الامور اللي انت بتنقلها معلوم انها امور مع احترامي لا تدخل في هذا الباب على الاطلاق، ومعروف انها كانت داخله في ابواب ليست يعني في محلها على الاطلاق. وذكرها في هذه الاوقات لم يكن ايضا في محلها على الاطلاق، والكلام لا يقصد به صواب ولا يقصد به مع احترامي حكم ولا علم. خلاصة المسألة يا عم شيخ محمد، انت بين الاثنين اللي بيملكوا وسائل اعلامية، قسم مع احترامي يريد الشيطانة تحت مسمى التنوير وبيبحث عن مناطق التنوير لكنه لا يقبل تحسين صوت الرموز فيبتعد عن مثل هذه الامور، والثاني للاسف لا يبحث الا عن التشدد والتفسيق والتبديع والتكفير واستحلال الدم واستحلال المال الى اخر هذه الامور. انما الناس الطيبين اللي في الوسط زي اللي بيقولوا راسه على السلم، لا اللي فوق شافوه ولا اللي تحت شافوه. ليه؟ لانهم عايشين في وسط غوغائيين.
بين المال والبنون تمضي عجله الحياه وتكثر الطموحات. ويبقى السؤال لدى الكثير، كيف يكثر المال ويكثر او تزيد الذريه
في مثل هذه الازمنه اللي تحدث فيها
الاسباب
والفعل البلاء والبلاء وفعل فتن والماديات وفأمر سيئه لا اريد ذكرها على الاطلاق الان، فالكل يبحث عن المخرج في هذه. وحق لكل انسان ان يبحث بحق وبعدل وعن الحلال طبعا، وان كان يعني البحث عن الحلال في مثل هذا الزمان صعب جدا.
صحيح.
جدا جدا جدا. صحيح. بل احيانا في بعض البلدان وفي بعض الاماكن ترى الفساد يعني ترى له من اسسه وترى له من شرعنه وقننه
ومن يرعاه.
لا شرعنه وقننه حتى لحظه زي، ولذلك حينما تريد ان تعيش انت بالحلال مع احترام يعني ربما تكون غريبا وتندرج تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ لسبب غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، وهتكون فعلا يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. بالنسبة عشان يأكل من حلال يعني انت ما تقول الوقت مثلا الرجل ده هو بيقبض مثلا 3000 جنيه، طيب الرجل ده هو ساكن أصلا ب 2000 أو 3000 جنيه يبقى الأمر انتهى. طيب تعالى بقى للمواصلات، أعيش ازاي هو أولاده وزوجته كده؟ طيب تعالى بقى للدروس، اولاده بياخدوا دروس في كافه المواد، هيدفعوا الكلام ده منين؟ تعال بقى فاتوره الميه اللي طالعه في السماء، تعال فاتوره الغاز، تعال لفواتير المحمول الى اخر هذه الامور، امور صعبه جدا جدا جدا، ولا يقف الامر عند هذه. تعال لما عيل بيمرض وكيت ما في رحمه بالنسبه لمثل هذه الامور، والاسعار غاليه جدا سواء بالنسبه للادويه او الذهاب الى الاطباء. طيب الولد عايز لبس، الولد عايز كذا، والبنت عايزه لبس، والبنت عايزه كذا الى اخر هذه الامور، ومش معقول الولد يروح في باص يتزحم في وسط عيال الى اخر هذه الامور. طب الوقت انت بتقول ثلاثه، الثلاثه راحوا في الايجار، عايشوا لي بقى، يبقى معناها يعني امر عجيب صعب شويه. ولذلك احنا بنلجا لمثل هذه الامور عشان ناخذ بالاسباب الشرعيه اللي ممكن ربنا يفتح بها البركه علينا.
يا رب يا دكتور محمد،
يا رب
يا رب.
عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانا عايز الناس تركز معايا جدا في المتن ده يا شيخ محمد، ان اعجل الطاعه ثوابا.
اعجل،
شو اعجل؟ الطاعه
ثوابا،
طاعه انت بتعملها طاعه لله بس بتاخذ ثواب لا عاجل، غير كمان ثواب الايه الاجل في الاخره. لا ثواب عاجل، لا ثواب ايه
عاجل.
ان اعجل الطاعه ثوابا صله الرحم، صله
الرحم
لها ثواب عاجل ولها ثواب اجل. خلينا مع بعض. حتى ان اهل البيت لا يكونوا فجره، لا يكونوا ايه
فجره،
حتى ان اهل البيت لا يكونوا فجره فتنمو اموالهم ويكثر عددهم. فتنمو
اموالهم ويكثر عددهم،
ودي موجوده في المجتمع. ده ما اكثر الناس اللي مع المال اللي تجرهم الفجره والكيت الى اخر هذه الامور، ومش من دي بس، من حاجات تانية. المهم يا شيخ محمد شوف ايه النبي لما بيقول ايه، فتنمو اموالهم ويكثر عددهم اذا تواصلوا. اذا
تواصلوا يعني رقم واحد صله الرحم،
اذا تواصلوا حتى ولو كانوا فجره، حتى ولو ما كانوش ملتزمين، حتى وما يكونوش يعني مسكين على الدين كما
يبقى عندهم بركه في الاموال وفي الاولاد.
ربنا بيعطيهم الاثنين الثواب العاجل. اللي هو الثواب العاجل ده يا عم شيخ محمد، تنمو الاموال
وتزيد الاولاد.
وازيك يقول لك ايه، روح هنا وطلب 10 جنيه تلاقيه جاله 1000. الراجل الطيب ده هو الغلبان ده هو رايح يدور على 10 جنيه ويتعب ويطلع روحه، يقوم مثلا يعي الجاكيت من عليه وهو ماشي وما يرجعش بال 10 جنيه. يبتلى، خدت بال حضرتك؟
خسر الجاكيت وال 10 جنيه.
خسر دودي، خدت بال حضرتك؟ الى اخر هذه الامور يا عم شيخ محمد. طيب وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون، وما فيش أهل بيت يا عم الشيخ محمد بينهم صلة الرحم ويحتاجوا أبدا، حتى ولو كانوا فجرة، حتى
لو كانوا فجرة،
ولو كانوا فجرة يعني كانوا على الإيمان أو على الفجر على التقى أو على غير التقى، ما دام بتوصله ما تجدش الحاجة والدين يقع على هؤلاء. ده في تعليقات الحسن برقم 441 يا عم الشيخ محمد. وفيه كما قال العلماء اللي يستفاد من الحديث دي ان صله الرحم سبب للغنى ونماء الاموال وكثره افراد العائله.
يبقى صله الرحم.
صله الرحم. وخلي بالك من نقطه مهمه قوي يا شيخ محمد. لما بقول سبب للغنى، انا الناس مش عايز الناس تقع في خطا رهيب، ما ممكن يكونوا فجره وسبب الصله تكثر اموالهم ويبارك في اولادهم. يقول لك ده اطيب، يبقوا الناس دي كويسين يبقوا بتقرب. لا، ده هم فجر. يبقى مع احترامي الحكم الشرعي معروف. ليه يا شيخ محمد؟ مش معنى ان هم بيصلوا الرحم وهم فجره ان يبقوا كويسين. لا، ده هم
بينهم، هم فعلوا عمل وخدوا مكانهم خلاص،
بينهم رباط عاطفي.
نعم.
لكن هذا الرباط العاطفي مامور به في دين الله جل وعلا، وله ثواب عاجل، اللي بيعمله بينال الثواب العاجل. لكن يبقوا فجر وعليهم اثم الفجور. انما المؤمن معروف يا عم الشيخ محمد يعني مع احترام تعالى كده، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه واهله وماله وولده، يعني حتى يلقى الله جل وعلا. ليه يا عم الشيخ محمد؟ لان الحديث الصحيح اللي بنظر اليه، يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. ولذلك اشد الناس بلاء مين؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء ثم الامثل، فالامثل دي درجه ايمان. ولذلك المجتمع يظلم الصالحين، اما يلاقي الرجل يرفع القدم فتحله بالمصيبه، يحط القدم فتحله بالمصيبه، هو ليه؟ حتى يلقى اللهم عليه من ذنب واحد.
الناس تقول لك شوف ده من عمايله.
ويبتلى حديث النبي بيقول ايه؟ يبتلى في نفسه واهله وماله وولده. العلماء يقول لك ليه ذكر الاربعه؟ يقول لك لان الاربعه هي المشهوره. لكن لا بأس ان يبتلى في غير ذلك ايضا. نعم، شوف يبتلى في غير ذلك ايضا، بس دي الاربعه المشهوره، في نفسي واهلي ومالي
وولدي.
يبتلى في الصحه الصحة مش مذكورة هنا، خدت على حضرتك ازاي؟
نعم.
يبتلى في امور كثيرة جدا، حتى في امور الاجتماعية، حتى في مع جيراني، حتى يبتلى في عمله الى اخر هذه الامور.
نعم.
لكن هذه المشهورة ليه؟ حتى يلقى الله يعني شيخ
وما عليه ذنب
طبعا.
نعم.
ده تطهير. الثاني يا شيخ محمد، يبارك له في نفسه واهله وماله ومن اتصل به، يعني حتى تلاقي ولاده طالعين صحة ما فيش بعد كده، تعليم احلى تعليم في الدنيا. تقول يا عم ده لو كان ربنا غضبان عليه حتى ما كانش بارك في الولاد. لا لا لا، ما احنا لسه قايلين الاصل هنا الولد ما بيصلى بكذا الى اخر هذه الامور.
نعم.
ومن باب الفتنه بيبارك له في دول.
نعم.
ويبارك في الزوج ويبارك في المال. تجده في ناس يا شيخ محمد، شوف كورونا لما جه في ناس ظلمه وجبابره ولا راح عنده انذاره كورونا ولا راح، تلاقي فلان الغلبان مات، فلان المريض مات، فلان الفقير مات، فلان اللي كان عنده ضغط من اللي شايفه مات الى اخر هذه الامور، واسال الله يرحم ويجعله من الشهداء. انما فلان الطاغيه، فلان الظالم، فلان المتجبر، ويقول لك اختلط بكذا عشر مرات، اختلط نتني هو عشر مرات، ربي يجي عشر عشرين مره وكده، والتاني ولا جرى له اي شيء. ليه يا شيخ محمد؟ اصل ده مش هيقابل ربنا، هيقابله بايه؟ هيقابله بايه؟ خدت لحضرتك ازاي؟ ولذلك ده يلقى الله وعليه. معايا يا شيخ؟ انا باكد، انا بشرح، انا مش بقول كلام
اسمعك، ولكن الواقع يؤكد.
لا بالعكس مش واقع. انا بشرح. بشرح هذا. لا. شرح نصوص. يعني هقول لك الحاجه،
اتفضل.
الظالم اللي هو انت عارف الظلم نوعين الى اخره.
نعم.
الظالم بقى ودولا والكبابره، ربنا اللي قال في القران انما يؤخرهم، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ولذلك الحديث اللي انا شرحته معك قبل كده، الله يبارك في عمرك، اذا اراد الله بعبده خيرا.
نعم.
عجل له العقوبه. طيب ان كان ربنا ما ارادش بالخير، ها؟ لا، ربنا لا يعجل له العقوبه، ولكن يمهله حتى إذا وافاه وفروا حتى إذا حازه، يعني يوم القيامة.
سنستدرجهم.
بالضبط، سنستدرجهم من حيث لهم وأملي لهم،
لهم
إن كيدي
متين
إلى آخره. ولذلك أنا بقول لك الجبابرة عشان الناس ما تختارش مثل هذا الأمر، هذا أمر مذكور سواء في نص الكتاب وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تطول أعمارهم ويبارك لهم في صحتهم ويبارك لهم في أولادهم.
لكن في الوقت نفسه يكون هذا فتنة للآخر يعني.
أيوة. أيوة، بالنسبة للآخرين هي فتنة. ولذلك إحنا ما نتهمش بقى المبتلى ونقول ده اللي وحش، وانه يجي على الظالم المجرم ونقول ده اللي كويس. ده بالعكس مش كده على الاطلاق. والا يبقى من اشد الناس بلاء؟ قالوا الانبياء. من اشد الناس بلاء؟ قالوا الانبياء.
نعم.
ثم الامثل فالامثل، يبتلى المرء على قدر دين
دي.
فعشان بس نبقى فاهمين الامر. طيب ابن تيميه يجيب لك حته حلوه قوي يا شيخ محمد. اذا وجد العبد تقصيرا في حقوق القرابه والاهل والاولاد والجيران والاخوان يعمل ايه؟ هو عنده تقصير. واحنا قلنا لما بيصل ربنا بيعطيه سواء كان على البر او على الفجور.
نعم.
قال لك فعليه بالدعاء لهم والاستغفار. فعليه ايه؟
بالدعاء لهم والاستغفار.
دي 11698 في الفتاوى الكبرى.
نعم دكتور.
يعني ايه يا شيخ محمد؟ انا مقصر شويه مع قرايبي بسبب ظروف عندي، انا ادعي لهم واستغفر لهم. لما كنت اتصل بهم يعني من اولادي برضه نفس النظام، انا مقصر في حق اولادي شوي. طيب في حق جيراني، في حق اخواني، ادعي لهم واستغفر لهم. ولذلك كلام ابن تيميه ده عجيب وجميل ومستمد من ايه؟ من ظاهر النصوص.
نعم.
فعليه بالدعاء لهم والاستغفار. بكده يا عم الشيخ محمد نبقى وقفنا على الفهم الصحيح للحديث.
طيب قصة هي قصة من عاش بعد الموت. البعض يسأل عن صحة هذه القصة على اعتبار ان بعض الرموز يعني صحها وقال بصحتها.
نعم. صحيح. وانا ذكرتها قديما واتيت بالرتبه بتاعتها طبعا اللي وضعها الشيخ الالباني، وانتصرت لها في وقت ما. معايا مش محمد؟ اللي روايه سفيان بن عيينه
انتصرت لها في وقت ما.
في وقت ما. من عده سنوات، اللي هو سفيان بن عيينه بيقول ايه؟ سمعت عبد الملك بن عمير يقول حدثنا ربعي ابن خراج قال مات أخ لي كان أطولنا صلاة وأصومنا في اليوم الحار. يبقى هنا التزكية عم الشيخ محمد للأخ في الله اللي هو بيتكلم عنه، كانت
تزكية عبادة، تزكية عبودية،
عبادة زي ما انت ذكرت كده.
نعم.
لأنه ذكر هنا بالنسبة للصلاة
أصومنا
وبالنسبة للصيام.
نعم.
خدت على حضرتك، فأثنى ثناء عاطل، وهذه شهادة. خدت على حضرتك ازاي؟ قال لما مات غطيناه وجلسنا عنده، فبينا نحن كذلك إذ كشف عن وجهه فقال السلام عليكم. خدت على حضرتك ازاي؟ يعني بعد ما مات وسجيناه غطيناه وغطينا الراس والوجه والكلام ده كله، قام كاشف وقام قال ايه؟ السلام عليكم. خلي بالك معايا كده يا شيخ محمد. فقلت وانا قاعد جنبه بقى انا عارف انه ميت، فقلت سبحان الله ابعد الموت. سبحان الله يعني احياه على تقدير محذوف، احياه بعد الموت. انت مت الوقت انت اتحركت اهو، يبقى ليه حياه ونطقت كمان معانا، يبقى يعني اهو سبحان الله ابعد الموت، يبقى على تقدير معذوف ايه؟
احياه بعد الموت.
احياه بعد الموت، ولذلك العلماء صنفوها تحت باب ايه؟ من عاش بعد الموت. من عاش
بعد الموت.
خلي بالك معايا. قال اللي هو اللي كان ميت ده، اني لقيت ربي. اني
لقيت ربي.
لقيت ربي، يعني معنى لقيت ربي؟ الموت يا عم الشيخ محمد معناها افتراق الروح عن البدن.
تمام.
او فراق الروح عن البدن، او مفارقة الروح للبدن. ولما الروح بتفارق البدن هنا الروح بتلقى الله جل وعلا. خلي بالك فهنا بيقول اني لقيت ربي، يعني خلاص يبقى انا موت حقيقي ولقيت ربي جل وعلا بعد موتي.
نعم.
خلي بالك، فتلقاني بروح وريحان ورب غير
غضبان
وكساني ثيابا خضرا من سندس واستبرق. هو بيحكي عن وصف، يعني بيقولوا له سبحان الله ابعد الموت. قال انا مت وانا لقيت ربي، وربي لقيني بكيت وكيت وكيت وكيت، اللي هي ما تذكر مثلا في سورة الواقعة وغيرها من الجزاء، وفي سورة النبأ وغيره من الجزاء بالنسبة للمؤمنين.
نعم.
لقني بكذا وكذا 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 وكذا، ودي كلها اللي احنا بنسميها البشارات.
نعم.
مع الشيخ محمد. طيب. وبعدها قال لهم اسرعوا بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اقسم الا يبرح حتى ادركه او اتيه. هنا بقول لهم يعني عجلوا بالجنازه بتاعتي، لان انا رايح اقابلني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي اقسم انه ايه
لا يبرح حتى اقدمه.
ايوه، ما يعني مش هينتقل من هذا المكان الا لغايه ما ايه ما ادركه او اتيه، وان الامر اهون مما تذهبون اليه فلا تغتروا. ثم والله كانما كانت نفسه حصاه فالقيت في طست، يعني كان النفس بتاعه كان حصاه القيت في طست، وفجاه خلاص ما عادش بقى، يعني رجع للموت
مرة أخرى
وهنعجل بقى ونوديه للخبر اللي هو قاله وللبشارة التي أعلن عنها. الرواية فين عم شيخ محمد ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد الموت برقم 9 الحديث، يعني الطبقات الكبرى 650، البياقي في الدلائل 6454، ابن عبد البر في الاستيعاب ترجمة زيد بن خارج. ونقل الألباني رحمه الله قول البيهقي عقب الأثر. البياقي بيقول إيه عقب الأثر يا عم الشيخ محمد في الدلائل اللي هو 6454؟ بيقول هذا إسناد صحيح. هذا
إسناد صحيح.
وقال الألباني معقبا على قول بقى البياقي وبالجملة، فالقصة صحيحة بلا شك، فالقصته صحيحة بلا شك، والله على كل شيء
شهيد قدير.
قدير. نعم الشيخ محمد.
نعم.
طيب هي دي احنا مش بنذكرينها النهاردة عشان نقول ان هي صحيحة ولا ضعيفة ولا كذا، ولكن انت بتقول يعني احنا بنجيب اغرب واعجب ما قيل في من عاش بعد الموت.
نعم.
في من عاش
بعد الموت.
وبما اننا ذكرنا القصة بامانة مطلقة واتينا بالعزو يعني بالنسبة لي الذين اخرجوها.
نعم.
وجئنا بوضع الرتبة سواء بالنسبة للبيهقي او بالنسبة
أو للألباني
الذي وافق البيهقي في ذلك وأكد، لكن يعني بعد البحث والتمحيص والعمل الجاد المجتهد في وضع الرتبة لهذه الرواية من حيث السند والمتن، من حيث السند
والمتن
مع أقول أنها ضعيفة والله أعلى وأعلى.
ضعيفة.
ضعيفة والله أعلى وأعلى.
مع دكتور محمد. إذن يا السادة في هذه الحلقة كنا معكم في هذا المساء عبر طاولات برنامج الملف في عدة قضايا مهمة طرحناها، لكن الحلقة للأسف يعني لم يعد في جعبتنا الكثير من الوقت كي نتواصل أو نغطي كل القضايا المطروحة، لكن على الأقل في هذا المساء دكتور محمد تناولنا قضية أو موضوع أو فكرة كما تدين تدان، وأن هذا متحقق أو غير متحقق، وقدمنا الاستشهادات من القرآن الكريم على ذلك، وأيضا الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمنا لحضراتكم من روائعه ولم نكتفي بعرض القصص فقط، وأيضا أسباب زيادة المال والأولاد وعلى رأسها أو تتجلى في صلة الأرحام حتى وإن كانوا على غير طاعة، وأيضا كان في ختام هذا المساء وفي هذه الحلقة قصة من عاش بعد الموت. أيها السادة، كامل التحايا والحب والتقدير والعرفان لضيفي الفاضل في هذا المساء مع الدكتور محمد الزغبي من السادة علماء الأزهر الشريف.
الله يسعدك، الله يحفظك.
كامل التحايا لكم دكتور محمد، شكرا جزيلا على حسن انضمامك
وجودي معك في
فرق دكتور محمد. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل بقيادة الزميل محمد البطري ولكل رفاقه، أما عن السادة المشاهدين أمنيتي كما تعلمون أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاختلاط في هذا وطني أرق المنى، إلى أن نلقاكم مرة أخرى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.